إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا معشر الإخوان، سمعنا ما ذكره أخونا فضيلة الشيخ علي جزاه الله خيرا من عنوان هذه الكلمة، ألا وهو الغلو وآثاره السيئة عافانا الله وإياكم منها. وإن هذا الأمر الغلو أمر خطير وقعت فيه الأمم السابقة لهذه الأمة، فأهلكها الله سبحانه وتعالى بسببه. ومن أجل ذلك حذرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم منه أشد التحذير، وأنذر أمته من الوقوع فيه، وبين لها عواقبه الوخيمة في الدنيا والآخرة. وعاد فيه عليه الصلاة والسلام وكرر الحديث في مناسبات عدة، تارة بنهيه عن الغلو بالصراحة، وتارة بحثه على ضده ألا وهو اليسر والسهولة والقصد في الاتباع لما جاء به عليه الصلاة والسلام، والبعد عن التعمق والتنطع. كل ذلك شفقة منه عليه الصلاة والسلام ورحمة ورأفة بهذه الأمة، حتى لا تقع فيما وقع فيه من سبقها من الأمم، فيحل عليها ما حل على من سبقها من الأمم من الهلاك والدمار عياذا بالله من ذلك. وما كان له عليه الصلاة والسلام أن يغش أمته وهو الناصح الأمين والمبلغ عن رب العالمين ما أمره سبحانه وتعالى به، وقد شهد له الله سبحانه وتعالى بذلك. فمن انتقل إلى جوار ربه عليه الصلاة والسلام إلا وقد أكمل الله به الدين، وأتم به النعمة، وأقام به الملة، وأظهر به معالم الشريعة، فتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد ذلك إلا من كتب الله عليه الهلاك عافانا الله وإياكم من ذلك كله. معشر الإخوان، إن الغلو ليس بغريب أن يقع في هذه الأمة، بل في حين مبكر وقع فيها، ولأجل هذا سبقه التحذير والنذارة منه عليه الصلاة والسلام، وذلك لأن ابن آدم كما يقول ابن القيم رحمه الله له نزعتان، إما إلى الإفراط والزيادة وإما إلى الضعف والنقص، وله كما قال أيضا في موضع آخر له من قلب ابن آدم شمة، يشم الشيطان قلب ابن آدم فيرى، فإن كان فيه ميلا إلى الازدياد من الخير والطاعة والتكثر من ذلك، أظهر له هذا الشيطان قلة ما جاءت به نصوص الشريعة، وأنه لا يكفي، وأنه يحتاج معه إلى زيادة، فيقع حينئذ في الغلو. وإن رأى منه ثوانيا وفتورا وكسلا أو إعراضا أخذه إلى الجانب الآخر فيحرفه ويصرفه ويتركه ضائعا تاركا للأوامر مضيعا لها، فيهلك حينئذ في هذا الوادي. قال ابن القيم رحمه الله: ولا يبالي الشيطان بأيهما منه ظفر، نسأل الله العافية والسلامة. والغلو هو مجاوزة الحد، فإنه مأخوذ من غلا يغلو إذا تجاوز في الحد، يقال غلت القدر غليانا، إذا ارتفعت بما فيها من ماء أو طعام بسبب الحرارة التي تدفعه أسفل منه فيتجاوز عن الحد والمقدار الذي وضع فيها، فمن هنا قيل للغلو غلوة، وهو مجاوزة الحد في فعل المأمورات، أو ارتكاب المنهيات، أو التشديد في المباحات، فهذا أجمع ما ذكر في الغلو. وسيأتي إن شاء الله تعالى معنا تفصيل ذلك. وقد نهى الله سبحانه وتعالى الأمم السابقة خاصة أهل الكتابين اللذين تقدم علينا، أعني اليهود والنصارى، نهاهم سبحانه وتعالى عن الغلو، فقال جل وعلا: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. ثم جاءت بعدها الآية المعلومة لنا جميعا: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. شوف، كانوا يعتدون، يتجاوزون الحدود التي حدها الله سبحانه وتعالى لهم في كتابه الذي أنزله عليهم وعلى ألسنة رسله الذين أرسلهم سبحانه وتعالى إليهم. وقال جل وعلا: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. فأهل الكتاب أكثر الناس غلوا، وأكثر أهل الكتاب غلوا النصارى، كما قال ذلك أئمة أهل العلم، وذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عنهم، وكذلك ابن القيم رحمه الله تعالى عنهم، وكذلك ابن كثير والحافظ الذهبي، كلهم ذكروا أن النصارى أكثر أهل الكتاب انحرافا وغلوا، فلهذا كانوا أكثر الناس ضلالا. ولذلك حينما ندعو ربنا سبحانه وتعالى في جميع صلواتنا فرضها ونفلها الهداية، ندعوه أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب عليهم هم اليهود، والضالون هم النصارى. غضب عليهم لأنهم عرفوا الحق وتركوه فتجاوزوه إلى ما عداه، والنصارى ضلوا لأنهم عملوا على غير علم فغلوا على جهل، بلدوا أحبارهم ورهبانهم، فكلما أحلوه لهم أحلوه وما حرموه عليهم حرموه، فحينئذ وقعوا في الضلال المبين، نسأل الله العافية والسلام. ولهذا أخبر ربنا جل وعز عنهم بأنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يشركون. لما تلا سيد الخلق عليه الصلاة والسلام هذه الآية على عدي بن حاتم رضي الله عنه، قال: إنا لسنا نعبدهم يا رسول الله. قال: أليس يحرمون الحلال فتحرمونه ويحلون الحرام فتحلونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. فهؤلاء غلوا في هذا الجانب، وكلاهما قد تجاوز الحد في عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. فالنصارى جعلوه ابن الله وثالث ثلاثة، وجعلوه هو الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فرفعوه فوق منزلته التي أنزله الله سبحانه وتعالى فيها. ولهذا يتبرأ منهم يوم القيامة حينما يقول الله له: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانه، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. انظروا إلى الأدب من هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه: إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. ولم يكتفي صلوات الله وسلامه عليه بالنفي، وإنما قال إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. كل ذلك مبالغة في نفي هذه الكذبة التي كذبوها وادعوها له ونسبوها إليه، وهو أنه ابن الله أو ثالث ثلاثة أو أنه هو الله. واليهود تجاوزوا الحد في ذلك مع عيسى عليه الصلاة والسلام، ولكن على الضد تماما، فإنهم قالوا عنه عليه الصلاة والسلام إنه ابن زنا، فتعدوا الحد مع أنه عليه الصلاة والسلام قد بين لهم أنه مؤيد لما جاء به موسى عليه الصلاة والسلام، ومبشر برسول يأتي من بعده عليه الصلاة والسلام، وهو نبينا صلى الله عليه وسلم. فأولئك غلوا وبالغوا في التعظيم حتى وصلوا إلى العبادة، وهؤلاء غلوا في جانب الإهانة لهذا النبي عليه الصلاة والسلام حتى وقعوا في جانب التفريط وعدم الإيمان به صلوات الله وسلامه عليه. فهاتان الأمتان اليهود والنصارى هما أقرب الأمم وأسبق الأمم لأمة الإسلام، فهم أهل كتاب وقد أرسل إليهم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، ولكنهم لم ينتفعوا، فهؤلاء ظلوا على علم، وهؤلاء ظلوا بسبب اتباعهم لأحبارهم ورهبانهم وعدم سؤالهم عما يقولون وعدم طلبهم لسنة رسولهم عيسى عليه الصلاة والسلام ليعملوا بها، بل إنهم تجاوزوا كما قال المفسرون، فادعوا لبعض أتباع عيسى عليه الصلاة والسلام الحكمة. ومن هنا أشبهت النصارى الرافضة النصارى حينما ادعوا العصمة لأئمتهم فيما يقولون ويفعلون. فلأجل ذلك كله نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فجاء في حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه المخرج في سنن أبي داود وغيره، وفيه ما قال في سنده إذ فيه ابن أبي العمية، ولكن يشهد له حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم. قال أنس أولئك أقوام شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فتلك آثارهم وبقاياهم في الصوامع والديارات، ثم تلا ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. فالشاهد النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم. وفعلا إذا شدد العبد على نفسه وترك القصد كما قال عليه الصلاة والسلام القصد القصد تبلغه، إذا ترك العبد القصد وشدد على نفسه شدد الله عليه شرعا وقدرا، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الإغاثة، إذا ترك العبد القصد وخرج عن الاعتدال شدد الله سبحانه وتعالى عليه شرعا وقدرا. ولعل سائلا يقول ما مثال ذلك، فنقول أما مثاله ف فقد ضربه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الإغاثة. وهذا الكتاب من أمتع وأنفس ما كتب الإمام العلامة ابن القيم رحمة الله ورضوانه عليه، فينبغي لنا جميعا أن نعتني به كما نعتني أيضا بنظيره، وهو اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فهما كتابان عظيمان في هذا الباب جدا، ينبغي لطالب العلم أن يقرأهما وأن يتفهم فيهما، فإن فيهما علاجا لكثير من هذه المشكلات في هذا الجانب وغيره. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: أما التشديد عليه شرعا فمثاله كمن يشدد على نفسه بالنذر الثقيل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، لله عليه إن شفي مريض يفعل كذا، إن حصل كذا لي أفعل كذا، لا يفعل نذر تبرر من عنده لله خالصا، لا، لا بد من مجازاة، إن حصل لي كذا أفعل كذا، فيفرض على نفسه النذر الثقيل، فحينئذ يبتليه الله جل وعلا فيحصل له ما تمنى، فيقع حينئذ فيما يقع حينئذ في الحرج، ويقع حينئذ في الشدة، فيأتي إلى الأشياء وإلى أهل العلم يلتمس المخرج من هذا النذر الذي قد ألزمه نفسه. فوقع في التشديد على نفسه ولا لا؟ ها معشر الإخوان، وقع في التشديد على نفسه؟ وقع. وهذا أكبر شاهد لعامة المسلمين فضلا عن طلاب العلم ما نراه ونسمعه في برنامج نورا على الدرب من أشياقنا رحم الله من مات منهم ووفق وحفظ من بقي. في هذا الباب مسائل النذور، نسمع النذور الشاقة العظيمة التي يفرضها العبد على نفسه ويكلف نفسه بها ويلزمها بها وهو في عافية، ثم بعد ذلك يشق عليه فيأتي يطلب الرخصة ويبحث عن المخرج. فهذا جانب في جانب التشديد. وأما من حيث التشديد عليه قدرا فما يبتلى به بعض الموسوسين عافانا الله وإياه، فيبدأ أول الأمر الموسوس في الوضوء مثلا، يبدأ أول الأمر فيتهيأ له أن بقي عليه واحدة من الغسلات الثلاث فيزيدها وإذا بها أربع، ويستمر على ذلك ثم يشك يزيد وإذا بها خمس، وهكذا إلى أن يصل إلى درجة لا يمكن أن يستقر له قرار في العدل، كلما عد ظن نفسه شك فأخطأ فزاد. وهكذا في الطهور أيضا في الوضوء والاستنجاء تجده على ذلك، فيبدأ بمسألة ما يقول عنه إنه الاحتياط الإنقاء ثم الاحتياط ثم يخرج به إلى الوسوسة، فيبتلى بهذا ابتلاء من الله جل وعلا، فيكون حينئذ قد وقع في التشديد على نفسه فشدد الله عليه شرعا وقدرا، فقدر وقع في هذا البلاء، بلاء الوسواس الذي لا يكاد يخلص ولا ينجو منه. وشرعا كما سمعنا في مسألة النذور حينما يلزم نفسه بما لا طاقة له به أو ما يعجز عنه في فترة من الفترات، ثم يأتي بعد ذلك يلتمس المخارج عافانا الله وإياكم من ذلك. ولهذا أمرنا الله سبحانه وتعالى بالاعتدال في جميع الأوامر، فقال سبحانه وتعالى مخاطبا رسوله صلوات الله وسلامه عليه: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. هذا أمر من الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستقيم على هذه الملة هو ومن تاب معه من أهل الإيمان الذين تابوا من الشرك وتركوا عبادة غير الله أمرهم سبحانه وتعالى أن يستقيموا، ولم يطلق الأمر وإنما قيده بقوله جل وعلا كما أمرت. فلا بد من الاستقامة على أمر الله معشر الإخوان، لا كما يشتهي الإنسان وكما يتمنى ويهوى، لا، وإنما يستقيم على أمر الله وعلى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه إذا جاوز الحد عوقب، كما قال الله سبحانه وتعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها. تلك حدود الله فلا تعتدوها. فإذا لم يستقم العبد كما أمر الله سبحانه وتعالى يكون حينئذ متعديا، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، كما قال ربنا جل وعلا. إذا تعدى العبد ما حده الله له حلا وحضرا فما عسى أن يكون، يكون ظالما، ظالما لنفسه وظالما لغيره، ظالما لنفسه حينما يكلفها ما لا طاقة به، وظالما لغيره حينما يعتدي عليه في حقه إما بأخذه لما هو بين يديه وإما لمنعه ما يستحق أن يبذله إليه. فلا بد وأن يكون ظالما في واحد من الحالين، إما لنفسه وإما لغيره. فالاستقامة التي يطالب بها العبد المؤمن هي الاستقامة على أوامر الله جل وعلا وشرعه القويم، لأن المبالغة عن الشرع في الزيادة على الحد المقدور هذا غلو، والتقصير نوع من الغلو أيضا، وذلك بالترك كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فالوسط الوسط وهو القصد. ولأجل هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا وإنما بعثني معلما ميسرا، خرجه مسلم في صحيحه. ما بعثه عليه الصلاة والسلام معنت ولا متعنتا عليه الصلاة والسلام، وإنما بعثه معلما ميسرا رفيقا في جميع ما يقول وفي جميع ما يأتي عليه الصلاة والسلام، وفي جميع ما يذر وفي جميع ما يرشد صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام خير المعلمين، وقد أوصى دعاته بذلك. فكما نعلم جميعا حديث معاوية بن الحكم السلمي حينما قال فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما أحسن منه، ما كهرني ولا نهرني وإنما قال لي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. الحديث حينما شمت معاوية ابن الحكم الرجل الذي عطل، وكان معاوية يصلي، فيشهد معاوية رضي الله عنه هنا بأنه ما رأى معلما ألطف من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فقولوا للمعلمين الذين لا ينشدون إلا العسر والشدة والعنف والحرج، يصورون ذلك لتلاميذهم وطلابهم أو من جاءهم مستفتيا وهم يجدون لهم في دين الله فسحة، هذا لا يجوز، هذا على هدي غير هدي رسولنا صلى الله عليه وسلم. فإنه كما جاء في حديث بعث معاذ وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما إلى اليمن كما في البخاري، أرسلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم داعيين فأوصاهما، فكان فيما قال لهما بشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا. فهذا الدين يسر ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه مستقاة من قول الله جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فإذا كان الله قد أراد بنا اليسر سبحانه وتعالى، وأراد رسوله صلى الله عليه وسلم بنا ذلك، وأوصى من بعثهما دعاة بذلك إلى اليمن، إلى أطراف الجزيرة العربية، إلى أقصى جنوبها، أوصاهما بالتيسير وعدم التعسير، وبالتبشير وبعدم التنفير. لما؟ لأن هذا فيه ترغيبا للناس في الإقبال على هذا الدين والدخول فيه، وإذا جاء التشديد فإن الناس ينصرفون عنه ويفرون ويهربون منه. لما؟ لأنه تكون حينئذ آثارا وأغلالا. فالواجب على العبد أن يعلم ذلك علم اليقين، وأن يترسمه في خطاه في كل ما يأتي ويذر. خرج الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة والحاكم في مستدركه وغيرهم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجته، فلما كان غداة جمع يعني صباح مزدلفة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعالى فالقط لي حصن. فالتقط له حصن مثل حصى الخد لرمي الجمار، فوضعها عليه الصلاة والسلام في يده، ثم هزهن وقال: بأمثال هؤلاء، وفي لفظ: بأمثال هؤلاء فرموا، وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. قال علي بن المديني الإمام الحجة الحافظ: هذا حديث صحيح، رواه الإمام أحمد عنه عن سفيان، ثم رواه هو وعلي بن المديني عن سفيان بن عيينة رحمهم الله تعالى جميعا. قال: بأمثال هؤلاء فرموا، وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فالغلو يا عباد الله في مثل هذه الأحوال يهلك العبد. لماذا؟ لأنه يستدرك حينئذ على الشارع صلوات الله وسلامه عليه، ومن كان كذلك فإنه بلسان حاله، وإن لم يكن بلسان مقاله بلسان حاله، ينسب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القصور والتقصير في التبليغ أو إلى الكتمان، وكلا الأمرين عظيم عياذا بالله من ذلك. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما التحق بالرفيق الأعلى إلا وقد بين لنا أتم البيان وأوضحه، وما ترك طائرا يقلب جناحيه في السماء إلا وأعطانا منه علما، وعلم ذلك من علم وجهله من جهل. فالواجب على من جهل أن يعلم، وذلك بالتعلم، وإنما التعليم بالتعلم والحفظ والتدقيق والتفهم، لا بد من التعلم. فالجاهل ما يرضى بجهله، لأن الله جل وعز يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. فالجاهل يتعلم. وما جعل الله سبحانه وتعالى هذا الأمر أمر البيان ووكله إلى أهل العلم إلا لأنهم عدول، فهم الحاملون لهذا الدين، حملة السنة ونقلة الشريعة وأعلام الهدى وحراس هذه الديانة، وأمنا هم خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهل السنن والآثار ورواة الأخبار هم حماة الدين. المبلغين عن رسول رب العالمين صلوات الله وسلامه عليه بشهادته عليه الصلاة والسلام حينما قال إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ واجب. فيا عباد الله الواجب على المسلم أن يلزم ركب وراث النبي صلى الله عليه وسلم. فورثة النبي عليه الصلاة والسلام هم حملة الشريعة، هم رواة الأخبار والآثار، هم الدابون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع الأقطار وجميع الأعصار، وهم الذين بذلوا في سبيل تحصيلها المهج وطووا الفيافي والقفار وركبوا المهامها والأقطار وتساهموا في سبيل ذلك كل ما يعرض لهم من الآفات والبلايا والأخطار. هؤلاء هم العدود، يحمل هذا العلم من كل خلف العدود، ينفون عنه انتحال المبطلين وتحريف الغالين وتأويل الجاهلين. فهؤلاء هم الحماة وهم الحراس، وقد عد لهم الله سبحانه وتعالى وعد لهم رسوله صلى الله عليه وسلم، فهم الأهل لأن يرجع إليه. فلا يرجع إلى من يسمى بالمفكر، فالدين ما فيه تفكير، إنما جاءت النصوص، إما نصوص ظاهرة واضحة جلية تدل على الأوامر والنواهي، وإما نصوص فيها شيء من خفاء فتحتاج إلى الاجتهاد. أما التفكير هذا يكون للذي لا يعلم شيئا عن أمر حاله الذي هو فيه أو مستقبله الذي سينتقل إليه، فيحتاج إلى أن يفكر ويتدبر أمره ويتقلبه، هل يكون فيه خيرا وصلاحا أو لا يكون. هذا غير موجود عند المسلمين ولله الحمد. المسلمون دينهم محفوظ، ما كان فيه منصوصا الأمر فيه فالحمد لله، وما يحتاج فيه إلى الاجتهاد فأهل الاجتهاد في ذلك معروفون، وهم حملة الشريعة وحراس العقيدة، هم الذين يؤمنون على دين الله جل وعلا. لما قيل لعلي رضي الله تعالى عنه كيف رضيتم بإمرة أبي بكر عليكم، فقال رضي الله عنه رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، فقال أمروا أبا بكر أن يصلي بالناس، فما بالنا لا نرضاه لدنيانا. كيف يؤمن على الصلاة ولا يؤمن على الشاء والبعير والسياسة وقيام أمر الدولة وأمر الأموال والخزائن وتوزيعها بين الفقراء وإنصاف المظلوم من الظالم وتسيير الجيوش وإنفاذ الأحكام، كيف لا يؤمن على هذا؟ ويا لله العجب، ما أقرب الصورة وما أشبهها في هذا الزمن في كثير من الأحيان، حينما ترى حملة الشريعة وحراس العقيدة ونقلة الأخبار يؤمنون على الفتاوى كما يقال في الحيض والنفاس والحج والصلاة والصيام والصدقة والنذر والكفارات ونحو ذلك، وإذا جاء إلى أمور السياسة لا يؤمنون. هذا من تلاعب الشيطان بعقول بعض الناس، وما ذلك حفظكم الله إلا لحماية المهدي والطريق الذي أراده هؤلاء. أرادوا أن يضعوا لهم خطا وقد وضعوا يسيرون عليه، فيعلمون أنه لو ترك الناس يسألون عن كل ما يسمعونه منهم ويطرحونه بين أيدي أهل العلم لفسد عليهم، فرأوا أن يصدوهم عنهم بهذه المقالة. وهذه المقالة ليست بغريبة، من قديم قد قالها أسلافهم علماء الحيض والنفاس، وقد قيلت إن علم ابن عمر ومن معه لا يتجاوز حل السكك والسراويل، يعني الحيض والنفاس وأحكام النكاح. وما درى هذا المسكين أن الحيض والنفاس أو النفاس ينبني عليه أمر الطهارة، ينبني عليه أمر الصلاة، وينبني عليه أمر الصيام، وينبني عليه أمر الحج. هذه كم ركن؟ ثلاث من أركان الحج. وينبني عليها طلاقه هو لزوجته وحرمته، فإذا وقع في الحرج جاء يلهث إلى علماء الحيض والنفاس، يبغى المخرج، كيف ما يؤمنون عليه وأنت تستأمنهم فتستحل بكلامهم الفروج ولا تستحل بكلامهم فيما يتعلق مسائل السياسة ونحوها. سبحان الله. فيا عباد الله، هذا من تلاعب الشيطان، نسأل الله العافية والسلامة. الحاصل معشر الإخوان، إن الغلو في الدين لا يمكن أن يكون إلا مهلكا، كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وهو الصادق المصدوق. فينبغي للعبد أن يحذر منه. إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. هلك هؤلاء بسبب غلوهم في دين الله جل وعلا، ولأنهم رضوا لأنفسهم بما استحسنته عقولهم واركأته أهواؤهم، فاستقلوا بفهومهم وتركوا في علومهم علماء الشريعة المأمونين على هذا الدين، فحصل حينئذ الهلاك والبلاء. والغلو في الدين يكون بالتجاوز للحد المطلوب في العقائد والعبادات والمباحات، في العقائد والعبادات والمباحات، فهو شامل لجميع الأنواع. ففي العقائد ما وقع بسببه من هناك في الفرق الضالة التي تقدمت في أول الإسلام، فالخوارج والمعتزلة كفروا صاحب الكبيرة فوقعوا في التكفير. فالخوارج قالوا إنه كافر في الدنيا حلال الدم والمال، وفي الآخرة في نار جهنم خالدا مخلدا. والمعتزلة قالوا عنه إنه لا مسلم ولا كافر، كذا انزله بين المنزلتين في الدنيا، فين يكون لا مسلم ولا كافر؟ أين؟ لا يدرون، هم أنفسهم لا يدرون، وضعوه في منزلة لا يعلمون لها وجودا، وفي الآخرة خالد مخلد في النار. فوافقوا الخوارج، وذلك بسبب الغلو في تعظيمهم لبعض الذنوب والآثام وهي الكبائر، فخرجوا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب، فكفروا المسلمين. ومن هذا المنطلق استباح الخوارج عليهم من الله ما يستحقون قتال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكفروهم واستباحوا حرماتهم، دماءهم، أموالهم، نسأل الله العافية والسلامة، بسبب الغلو في هذا الجانب انحرفوا فيه. وكذلك في باب الأسماء والصفات، الذين غلوا في الإثبات وقعوا في التمثيل والتشبيه، فوقعوا فيما نهى الله عنه ونفاه عن نفسه سبحانه وتعالى. والذين بالغوا وغلوا وتجاوزوا الحد في التنزيه على مقتضى ما تستحسنه عقولهم وأذواقهم وقعوا في التعطيل، فهؤلاء معطلة وهؤلاء ممثلة مشبهة، فكلا الطريقين بلاء. فهؤلاء نفوا عن الله ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه في كتابه، وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم يسمع يبصر يعجب يضحك ينزل يجيء وهكذا يتكلم، هؤلاء لا يثبتون شيئا من ذلك، فتركوا طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقعوا في التعطيل. وأولئك بالغوا وتجاوزوا الحد فوقعوا في التمثيل، والله جل وعز يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهؤلاء نفوا ما أثبته الله، وهؤلاء أثبتوا ما لم يثبته الله جل وعلا. وأهل السنة وسط، جعلنا الله وإياكم منهم وسط بين الطائفتين المنحرفتين، فهم يثبتون ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم على الحقيقة من غير تحريف.
من فضلك اقلب الشريط.
أولئك الأولون الخوارج المعتزلة كانوا فيما قلنا بالتكفير أو بالحكم عليه بأنه في منزلة بين منزلتين وفي الآخرة في النار. وقابلتهم طائفة أخرى وهي المرجئة، فذهبوا إلى أنه لا يضر مع الإيمان، إذا كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة، والإيمان عندهم أصله في القلب وقول اللسان والأعمال ليست فيه. ومنهم من يقول هو المعرفة والتصديق، ومنهم من يقول هو المعرفة. فهؤلاء جرأوا الفجار، وأولئك كفروا الفجار، وكلاهما على طريق ضلال، عافانا الله وإياكم من ذلك، فنسأل الله العافية والسلامة من ذلك كله. أيها الإخوة، إن الغلو في دين الله جل وعلا يحمل على هذا الذي ذكرنا في الاعتقاد، كما أنه أيضا يقع في العبادة، فيتجاوز العبد فيه حده، وحينئذ يقع بسببه في المحظور الذي نهى عنه الله سبحانه وتعالى ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك الذي يلزم نفسه بصيام الدهر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صام من صام الدهر، ويقول عليه الصلاة والسلام خير الصيام صيام داود، خير الصيام صيام نبي الله داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وكذلك الذي يلزم نفسه بالقيام الليل كله، هذا على خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنكر على هؤلاء، فقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وإني أقوم وأرقد وأصوم وأفطر، الحديث. فالشاهد هذا في العبادة مبالغة في التدين، تبدأ هكذا بالتشديد على النفس حتى يتجاوز العبد بعد ذلك الحد، فيقع فيما نهى الله سبحانه وتعالى عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذا من حرم على نفسه شيئا من المباحات الحلالات كأكل الجبن، أكل اللحم، أكل الزيت ونحو ذلك، فإن هذا ليس من هديه عليه الصلاة والسلام، بل هذا من شعار أرباب الديانات المنحرفة أهل المجاهدات النفسية والجسدية والروحية من الهنادك والهندوس ومن شابههم أيضا من النصارى المتعبدة المتنطعة في هذا الجانب، وتشبه بهم بعض من ينتسب إلى التجهد من المتصوفة، وليست هذه طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تحريم لبس القطن ولبس الصوف دائما، وتحريم لبس الكتان ولبس الصوف ونحو ذلك كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فإن هؤلاء حرموا على أنفسهم ما أحله الله سبحانه وتعالى لهم، فيقعون حينئذ في الحرج. معشر الإخوان، إن الكلام في هذا الجانب طويل ولا يكاد يتسع لكثير من أموره مثل هذه الجلسة، ولننتقل إلى شيء من آثار الغلو عافانا الله وإياكم منه. فمن أعظم آثاره إكفار المسلمين، تكفير المسلمين. فطائفة الخوارج مثلا لما خرجت في أول أمرها على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا إلى الحكم وقالوا إن الحكم إلا لله، رد عليهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أفضل أهل الزمان وأعلمهم وأفقههم وأتقاهم لله وأشدهم شكيمة وأقواهم في دين الله جل وعلا، فقال كلمة حق أريد بها باطل، كلمة حق أريد بها باطل، إن الحكم إلا لله، هذا صحيح، من يعارض في هذا ومن يعارض، لكن هذه الكلمة مبطنة، أريد منها ما وراءها، أريد منها إكفار أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ومن معه. بالتالي لأنه رضي بالتحسين، فلما دعاهم قبل أن يقاتلهم أبوا أن يستجيبوا له، فقالوا إلا أن تشهد على نفسك بالكفر أولا ثم تسلم ثم بعد ذلك نتبعك. قال قد ضللت إذن وما أنا من المهتدي، قد أبطلت جهادي إذن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا مضى أمر الله جل وعلا في هؤلاء الطائفة كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم، فقال يخرج من ضئض هذا أقوام تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وقراءتكم عند قراءتهم، وفي لفظ ليست صلاتكم إلى صلاتهم بشيء وليست قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجره، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ما نفعتهم كثرة القراءة يا عباد الله، ولا نفعهم كثرة الصلاة يا عباد الله، ما شفع لهم ذلك في ميزان الشرع أيها الإخوة، لا، وإنما العبرة في الأعمال بميزانين، الإخلاص والإصابة. شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص معه، أن يكون خالصا لله جل وعلا، وأن يكون صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما ينفع حسن النية وحسن القصد، لا بد من بيان الغلط، فإن رجع عنه صاحبه عرفنا أنه حسن النية وحسن القصد، وإن استمر عليه عرفنا أنه سيء النية سيء القصد. حينئذ فاستعان رضي الله تعالى عنه بالله جل وعلا ثم بمن معه على قتاله، فكان العاقبة له رضي الله عنه يوم النهروان حينما قاتلهم رضي الله عنه، وقد بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. ففي القتال أنه عليه الصلاة والسلام قال إن منكم، يقول لأصحابه، من يقاتل على تأويل هذا القرآن كما قاتلت على تنزيله. يوم أن أنزل الله هذا الكتاب على سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه قاتل دونه صلى الله عليه وسلم حتى أمر الله، دعا ثم قاتل، دعا المصطفى دهرا بمكة لم يجد وقد لان منه جانب وخطاب، فلما دعا والسيف خلف بكفه له أسلموا واستسلموا وعلموا. فمن لم يأتي بالطيب يأتي بالقوة، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، والفتنة هي الشرك، ويكون الدين كله لله. فلا بد من البيان الدعوة، فإن أجابوا فالحمد لله، وإلا فاستعن بالله على قتالهم كما كان يقوله عليه الصلاة والسلام لقواته ورسله صلوات الله وسلامه عليه. إن منكم من يقاتل على تأويله، يعني تأويل هذا القرآن، فهمه تفسيره توضيحه بيانه كما قاتلت على تنزيله. فاستشرف القوم فقال عليه الصلاة والسلام: لا أصيب البقر وعمر، لا لا أكن خاطف النعل. وكان علي رضي الله عنه يخطف نعله. فكانت هذه لعلي رضي الله عنه قتال الخوارج على تأويل هذا القرآن: إن الحكم إلا لله، كفرت حكمت الرجال، ومن لم يحكم ومن لم يحكم ومن لم يحكم. نحن الآن نسمعها قد دوت في أرجاء المعمورة، لكن من يفهمها؟ قليل من يفهمها على وجهها، وهم علماء السنة والحديث عسكر الإيمان والقرآن الذين يروون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأخبار والآثار، هم الذين يقتدى بهم، وهم الذين ينتهى إلى قولهم، وهم الذين يؤتمنون فيما يقولون وينقلون. أما الباقون من هؤلاء فلا. لما؟ لأن لهم سلف، أولئك يقاتلون على تأويله، واليوم كثير من هؤلاء يقاتل على تأويله، فيكفر المسلمين بفهم هذه الآية ولم يفهمها كما فهمها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويردون حديث ابن عباس مع أن فيه أكثر من 60 إمام من طائع وتابع وتابع تابع، وهكذا إلى يومنا هذا بالأسانيد الصحيحة المتصلة إلى الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يومنا هذا، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فهذا جالب. وما جاء من البلاء في أول الإسلام من فل السيف وسفك الدماء وقتل الناس وترويع الآمنين وقطع الطرق والسباحة في المحارم إلا بسبب ذلك. وسبب آخر كما قلنا أيضا من الأسباب والآثار السيئة التنطع في دين الله والتعبد بالتشديد على النفس بما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر غاية البيان، فنهى عن التبتل عليه الصلاة والسلام، ولو كما قال عثمان مضعون ولو أذن فيه لاختصينا. نهى عن التبتل، ترك الزواج، وحتى على الزواج وطلب الولد، وقال: تناكحوا تناسلوا تكاثروا فإني مباح بكم الأمم يوم القيامة. فحتى على الولد ورغب في طلبه، والتبتل ممنوع. فالذين يتبتلون ويزعمون أن ذلك تفرغا للعبادة على خلاف هدي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وعلى خلاف هدي أصحابه رضي الله عنهم. وكما سمعتم لو أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التبتل لاختصينا، ويأتينا آت ويقول العلماء العزاب الذين آثروا العلم على الزواج، ما هو صحيح. ويأتي ثاني ويقول إنه ترك التزويج افتداء بالصحابة وبشيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا مكتوب. فشوف الكذب على الله سبحانه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وعلى أئمة الهدى افتداء بالصحابة وبشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، حيث لم يتزوج. من هو من الصحابة لم يتزوج؟ والذي لم يتزوج من قال لك إنه ترك التزويج بعد هذه النصوص الظاهرة إيثارا للعلم على الزواج أو تفرغا للعبادة؟ سبحان الله، هكذا يفعل الغلو والتنطع بأهله. وسببه إما الجهل وإما الهوى. الجهل يسهل على صاحبه أن يعالج بأمر الله سبحانه وتعالى وتوفيقه، أما الهوى فلا حيلة في صاحبه. الهوى يهوي بصاحبه والعياذ بالله، كما قال الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله: وآفة الرأي الهوى، فمن يطع هواه غالبا فقد هوى، يهوي به في نار جهنم والعياذ بالله. لما جاء سلمان إلى أبي الدرداء كما يصح مسلم، فوجده على الحال التي وجده عليها من الصيام والقيام، فرأى زوجته فشكت له، لكن شكاية لطيفة ومؤدبة في غاية الأدب. قالت إن أخاك أبا الدرداء ليست له رغبة في الدنيا، رآها ساعة مغبرة ما تهيأت، ما اهتم بزوجه. ونحو ذلك رضي الله عنها، إن أخاك أبا الدرداء ليست له رغبة في الدنيا، شكاية لطيفة مؤدبة ظريفة ما فيها جرح أبدا. فقدم أبو ذر رضي الله عنه، أبو الدرداء رضي الله عنه، فجاء بالطعام فوضعه بين يدي ضيفه، قال كل، قال طاعم، فأبى أن يأكل إلا أن يأكل معه فأكل. فلما جاء الليل قام من أول الليل، فجبله سلمان نم فنام. بعد قليل قام جبله سلمان فنام. فلما جاء وقت القيام الثلث الآخر نام، فقام سلمان رضي الله عنه ثم أقامه، قم فقام، فصلوا ما صليا ما كتب الله لهما، ثم راح إلى المسجد الغداة فصلى، صليا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء فقال له سلمان رضي الله عنهم جميعا، إن لربك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لبدنك عليك حقا، وفي لفظ لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، وفي لفظ وإن لزورك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فذهب بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره بما قال سلمان. فلما أخبره قال عليه الصلاة والسلام صدق سلمان، صدق سلمان. فلا بد من إعطاء كل ذي حق حقه. الجسد يحتاج إلى الراحة، والعين تحتاج إلى النوم، والأهل يحتاجون إلى العناية وأداء حقوقهم، والضيف يحتاج لذلك، والرب يحتاج إلى القيام بأوامر الشرع. وليست حاجته إلينا وإنما لنا نحن، فأمره لنا لأنفسنا، فلم يخلقنا ليتكثر بنا من قلة، ولا ليتقوى بنا من ضعف، ولا ليستغني بنا من عيلة. فالشريعة أوامر الله تحتاج إلى من يقوم بها، فلا بد من إعطاء كل ذي حق حقه. فإذا لم يعط كل ذي حق حقه فسدت الأمور، وحينئذ يأتي الهلاك، ويكون حينئذ كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، كما في حديث أبي موسى قالها ثلاثة الأشعري، قال صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون ثلاثة. فهذا الدين معشر الإخوان يسر، ولم يشاد الدين أحد إلا غلبه، كما قال عليه الصلاة والسلام، ثم قال: فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، وفي رواية: والقصد القصد تبلغوا. فهذا الدين لا بد فيه من هذا، لا بد من إعطاء الحقوق لكل مستحق، يعطى ما يستحقه، وإذا خرجت عن ذلك أصابك من الغلو بقدر ما تبتعد عن الشريعة الغراء المطهرة. وكذلك منزلة أهل العلم بين المسلمين يجب علينا احترامهم وتعزيزهم وتعزيرهم وتوقيرهم وإجلالهم والثناء عليهم، ومعرفة منزلتهم التي أنزلهم الله سبحانه وتعالى إياها، وعدم التعرض لأعراضهم بالوقوع فيها والطعن فيها والسلب فيها. ولكن إذا جاء الخطأ الظاهر فإنه لا يجوز لنا أن نتبعهم في ذلك. إذا أخطأ العالم لا يجوز أن يتبع في الخطأ، ومن رحمة الله جل وعز أن جعل هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة، ولله الحمد. فالعلماء هم ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، قائمون بهذا الدين وحماه له، ولكن لا نغلو فيهم. فإذا جاء النص وجب اقتراح القول كل من قال بخلافه، على القاعدة المشهورة: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد من هذا. لما؟ لأنه هو المعصوم عليه الصلاة والسلام، وأما من عداه فإنه يصيب ويخطئ. فلهذا لما قيل لابن عباس في قضية متعة الحج: إن أبا بكر وعمر يقولان، قال رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم السماء حجارة، من السماء حجارة. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون: قال أبو بكر وعمر. وابن عمر رضي الله عنهما لما كرر عليه في ذلك قال لمن كرر عليه: قال أقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يتبع أم رأي عمر؟ وهو أبوه أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه. هكذا الصرامة في الوقوف مع النص إذا جاء واضحا صحيحا صريحا، لا عارض له، لا معارض له ولا نادر. فإنه من المتقرر عند العلماء أن النصوص الصحيحة الصريحة التي لا معارض لها ولا ناسخ يغلظ بالقول على من خالفها. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا: وإلا إذا لم يفعل ذلك لبقي العالم في الأمة كالنبي في الأمة، وحينئذ تهلك الأمة. نسأل الله العافية والسلامة. فهذا لا بد منه. فالشاهد إن الغلو في هذا الجانب مردي ومهلك، ويوقع صاحبه في اتباع المحرم وفي ترك الحلال أو المباح. وهذا الذي وقع فيه من كان قبلنا من الأمم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم الآية كما تلوناها في أول الكلام وبينا تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم لا. فلا بد من اتباع العالم وتوقيره واحترامه وحفظ منزلته والاقتداء به. علماء الشريعة محل اقتداء، لكن إذا جاء النص صريحا على خلاف ما قالوا أو اجتهدوا فإنه يرد ما قالوا مع حفظ مكانتهم ويؤخذ بالنص. وإلا إذا لم نفعل ذلك وقعنا بالغلو الذي وقع فيه من كان قبلنا، نسأل الله العافية والسلام. بل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حذر من الغلو في مدحه وفي شخصه عليه الصلاة والسلام، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. فهذا تعليم سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه لنا: قولوا عبد الله ورسوله، أشرف الأوصاف وصف العبودية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إليه، والله سبحانه وتعالى وصفه به في أشرف المقامات، وهو مقام الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. فقال بعبده، فوصف العبودية من أشرف الأوصاف، فنقول فيه عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا لما جاءه الوفد وقالوا: يا خيرنا وابن خيرنا، قال: ما لا يستهوينكم الشيطان، إنما أنا بشر، فقولوا عبد الله ورسوله، كما خرجه الإمام أحمد الحديث أنس بإسناد صحيح. فالغلو في هذا الجانب مهلك. وقد ظل في هذا الجانب في مدح النبي صلى الله عليه وسلم وإطرائه والغلو فيه حتى رفعوه فوق منزلته أقوام، فقالوا فيه: دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم، إلى أن قال: فإن من دونك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. فماذا بقي لرب العالمين سبحانه وتعالى إذا كان من علومه عليه الصلاة والسلام علم اللوح وعلم القلم، والقلم علم اللوح وما يدري به القلم، ماذا بقي لله جل وعلا؟ انظروا هذا الغلو، هذا غاية الغلو، بل هذا الشرك بعينه، عافانا الله وإياكم من ذلك. وقد عقد الإمام المجدد شيخ الإسلام حمد الوهاب رحمه الله تعالى عليه كتابا، بابا في كتاب التوحيد، ووصفه باب ما جاء أن شرك بني آدم وتركهم دينهم الغلو في الصالحين، هكذا بوب. فالغلو في الصالحين وإنزالهم فوق منزلتهم هذا يفضي بالمرء إلى أن يعظمهم التعظيم الممنوع، ما هو التوقير المشروع، لا، يجره من التوقير والاحترام المشروع إلى التعظيم الممنوع وهو الغلو، فيقع حينئذ في الهلكة، نسأل الله العافية والسلامة. وساق تحته: يا أهل الكتاب لا تغلوا، وساق تحته اتخذوا أحبارهم، وساق تحته حديث ابن عباس وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا الآن. فهؤلاء كانوا أقوام صالحين، ثم لما ماتوا جاء الشيطان إلى أقوامهم فأوحى إليهم أن ينصبوا، يصوروا صورهم وينصبوها، فكلما رأوها اجتهدوا في العبادة، تذكروهم فاجتهدوا في العبادة. فلما ذهب هذا الدين وتنسخ واندثر، جاء من بعدهم لا يعلمون هذه الحكمة التي من أجلها جاءت هذه الصور والتماثيل، فعبدوهم فوقعوا في الضلال. فكان انحراف هؤلاء ووقوعهم في الشرك بسبب غلوهم في تعظيمهم لصالحيهم. ويقول عليه الصلاة والسلام في آخر حياته وهو يلفظ أنفاسه: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. يحذر ما صنعوا عليه الصلاة والسلام. وتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: لولا ذلك لأبرز قبره صلوات الله وسلامه عليه. يحذر ما صنعوا، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد. لما ذكرت له زوجه الكنيسة التي رأتها في الحبشة وما فيها من تصاوير، قال: أولئك كانوا إذا مات الرجل الصالح فيهم بنوا على قبره مسجدا، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فاتخاذ هذه القبور مساجد يصير هذه القبور مساجد يصيرها فيما بعد أوثانا تعبد من دون الله. وبدأ فيها الناس بالغلو، تعظيم زاود، زيدوا في التعظيم قليلا قليلا قليلا، ازداد بهم الأمر إلى أن خرجوا فوقعوا في الشرك. وهذا يراه كثير منا في كثير من بقاع العالم الإسلامي. هذه المعاهد، معالم الشرك، موجودة في المساجد يطاف بها، بل وأكثر من ذلك بجوارها الصناديق للنذور، إذا خرجت تضع النذر أو الصدقة أو التبرع لهذا المقبور. ظلما ومن أنفس المنفوش كم رقد، وكم قبابا عليها زخرفت ولا أعلى النفيس كساء ليس يفتقد. فهم يلوذون في دفع الشرور بها كما لها في قضى الحاجات قصدوا، إلى أن قال: إن لم تكن هذه الأفعال يا علماء شركان فما الشرك؟ قولوا لي أو ابتعدوا. هذا هو الشرك، يدعونهم من دون الله، يستغيثون بهم، يطلبون تفريج الكروبات، إجابة الدعوات، إغاثة اللهفات ونحو ذلك، فوقعوا في هذا. فهذا من آثار الغلو السيئة، بل هو أسوأ أثر على الإطلاق لأنه مضادة لله في توحيده سبحانه وتعالى. وبهذا القدر أكتفي وعنده أقف وأنتهي، وأستسمحكم إن كنت قد أطلت عليكم في الوقت ما بين الأذان والإقامة، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، والحمد لله رب العالمين. يكفي، ما نطل على الناس، لا ما يكفي يكفي، لا تطل على الناس فتملهم. نعم.
نشكر قبول الشيخ من هذا المثل على هذا الحاضر القيمة، ونسأل الله عز وجل مزيده خير في الجواب والكلمة، ونسأل سبحانه وتعالى أن يستعان بما بدنا وبما علمنا، إنه الله الكريم. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.
اللهم صل وسلم.
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد.
الحق الكلمة.
نرحب بفضيلة الشيخ محمد بن هادي المدخلي في هذه الليلة المباركة وفي هذا المجلس الطيب المبارك إن شاء الله تعالى وقوته. وسيكون موضوع هذه الجلسة عرض ما تيسر من الأسئلة التي قدمت في المحاضرة ولم يتيسر طرحها على فضيلته، ونرجو من فضيلته أن يتفضل بالإجابة عليها مشكورا ماجورا. السؤال الأول يقول السائل: كيف يعرف الإنسان أنه في الوسط يعني ليس بظالم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فهذا السؤال مهم جدا، والإجابة عليه ينبغي أن يطلبها كل مسلم. وأقول إن المسلم يعرف بكونه على الطريق الوسط بعدة أمور. الأمر الأول من هذه الأمور أن يكون مع جماعة المسلمين، وجماعة المسلمين لا يجتمعون على ضلالة ولله الحمد، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه في هذا الأمر. فإذا نظر الإنسان فرأى نفسه مع علماء السنة وأئمة الهدى فهو في الطريق الوسط، وإذا نظر فوجد نفسه في جانب عن الجانب الذي عليه أهل العلم والسنة وأئمة الهدى فإنه حينئذ عليه أن يتهم نفسه ويقطع بأنه على طرف نقي. وهذا يستوي فيه عامة المسلمين مع طلبة العلم. والأمر الثاني يختص به أهل العلم، وهو أن يكون المرء مع الدليل يدور معه حيث دار، ولكن هذا لا يكون إلا لأهل العلم، ولطلبة العلم المتمكنين من النظر في أقاويل أهل العلم بشرطين. الشرط الأول الإخلاص في قصد الحق واتباعه، والشرط الثاني بذل الوسع في تحقيق ذلك، يعني بأن يكون له أهلية ينظر فيها أو ينظر بها في كلام أهل العلم، كما قال ذلك شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية رحمه الله تعالى. فإن طالب العلم المتمكن إذا علم الله سبحانه وتعالى منه الحرص على الحق والاجتهاد في بذل الوسع في طلبه والتجرد عن الهوى، فإنه غالبا يوفق لذلك. هذا كان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. طالب العلم المتمكن في هذه الصفات هذا غالبا يوفق. وعليه فإننا نقول إنه ليس لأحد الناس ولا لعوامهم ولا لمبتدئ الطلب أن يدعوا أنهم مع الدليل بأنفسهم استقلالا، لأنهم ليسوا من أهل النظر في هذا، فيجب عليهم الرجوع إلى أهل العلم. هذا الأمر الثاني الذي يعرف به العبد نفسه أنه على الطريق الوسط. الأمر الثالث هو ما يقذفه الله سبحانه وتعالى في قلب العبد عند اشتباه الأمور، على المرء، وذلك لعدة أسباب. الأول صدقه مع الله وإخلاصه له، الثاني صدقه في الاتباع وأن ما قصده إلا أن يتبع ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، الثالث تضرعه إلى الله في الدعاء بأن يهديه إلى ما اختلف إليه الحق بإذنه إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فيقذف الله سبحانه وتعالى في بعض الأحيان في قلب العبد ما يقوم على أنه على الحق ولو قل علمه، حتى إذا لقي من يسأل سأله فوجد منه البشارة بأنه على ذلك، وهذا أمر بيد الله سبحانه وتعالى. والأمران الأولان ظاهران ملتمتان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لذلك.
هذا بقول بغير إذن.
السؤال الثاني يقول فضيلة الشيخ يوجد في بعض أهل السنة غلو في أشخاص، فما هو السبب وما هو علاج ذلك الغلو؟
هذا ينبغي على العبد أن يعلم أولا أن الغلو لا يجوز في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام سيد الخلق وهو سيد المتواضعين. فأما ما قال عن الله وعن شرعه فيجب اتباعه فيه لأنه لا ينطق عن الهوى، وأما ما قال في أمر من أمور الدنيا فربما يحصل منه الاجتهاد عليه الصلاة والسلام، كما حصل في تأثير النخل. فإذا كان هذا في رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمور الدنيا، فالذي يحصل فيما بين الناس أظهر وأظهر. وما يتعلق بجانب الغلو في شخص ما هذا له صور. الأمر الأول أو الصورة الأولى أن يعتقد أن الحق دائما مع فلان، وهذا خطأ، فإنه ما من مخلوق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ويؤخذ من قوله ويترك. حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم وقع بينهم خلاف في بعض المسائل الاجتهادية، وتارة الحق يكون مع أبي بكر، وتارة الحق يكون مع عمر، وهكذا. فينظر إلى من كان الدليل معه فإنه أسعد بالحق، ومن كان الدليل لا يوجد معه فإن الحق يكون منه في جانب. ثم ينظر إن كان مجتهدا فأراده وبحث عنه وهو أهل لذلك فإنه معذور بل مأجور، وإن كان إنما خالف لهوى أو ليس من أهل النظر والاستدلال فإنه لا يجوز أن يتعصب له ولا ينصب للناس حتى يكون مرجعا، فما قاله قضي به على قول غيره، فهذا لا يجوز. واعتقاد أن في شخص معين بعد النبي صلى الله عليه وسلم كل أقواله صواب، هذا باطل لا يقول به عاقل من المسلمين ولله الحمد، فضلا عن طلبة العلم، فضلا عن أهل العلم، فالأمر عندهم أظهر وأظهر. فالواجب على المسلم إذا تبين خطأ العالم أو الشيخ الفلاني بالدليل الواضح أن ينصاعوا للدليل. فمالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وحتى الصحابة كلهم عند الخلاف يحتج له ولا يحتج به، إنما الحجة في كلام الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه، فمن أدلى بها وجب اتباعه. والتعصب للشخص هذا يعمي عن قصد الحق وعن اتباعه، وكلاهما مصيبة. فحينما يبحث المرء في أول ما يبحث لا يكون قصده الوصول إلى الحق فلا يوفق إلى الوصول إليه. الثاني لو وفق إلى من يقيم له الدلائل على ذلك فإنه لا يوفق لاتباعه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم. ولهذا التعصب للرجال هو منشأ مثل هذا البلاء. التعصب للرجال ولأقوالهم هو منشأ مثل هذا البلاء. فالمسلم طالب العلم يجب عليه أن يدور مع الدليل حيث ذاك. فإذا كان الشافعي وهو الشافعي يقول لأحمد وهو تلميذه إذا صح الحديث يا أبا عبد الله إنكم أعلم بالحديث منا، فإذا صح الحديث فأعلموني حتى أذهب إليه كوفيا كان أو بصري أو بصريا أو مدنيا، فكيف بغيره؟ فالواجب على العبد أن يكون قصده لله جل وعلا، وأن يكون هواه تبعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا تحقق هذان الأمران وفق الإنسان في جميع أموره. وحينئذ إذا عظم أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم في القلوب هان كل أمر عليهما، ويسهل على المرء حينئذ أن يتبع ويتخلق من رقة التقليد.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا معشر الإخوان، سمعنا ما ذكره أخونا فضيلة الشيخ علي جزاه الله خيرا من عنوان هذه الكلمة، ألا وهو الغلو وآثاره السيئة عافانا الله وإياكم منها. وإن هذا الأمر الغلو أمر خطير وقعت فيه الأمم السابقة لهذه الأمة، فأهلكها الله سبحانه وتعالى بسببه. ومن أجل ذلك حذرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم منه أشد التحذير، وأنذر أمته من الوقوع فيه، وبين لها عواقبه الوخيمة في الدنيا والآخرة. وعاد فيه عليه الصلاة والسلام وكرر الحديث في مناسبات عدة، تارة بنهيه عن الغلو بالصراحة، وتارة بحثه على ضده ألا وهو اليسر والسهولة والقصد في الاتباع لما جاء به عليه الصلاة والسلام، والبعد عن التعمق والتنطع. كل ذلك شفقة منه عليه الصلاة والسلام ورحمة ورأفة بهذه الأمة، حتى لا تقع فيما وقع فيه من سبقها من الأمم، فيحل عليها ما حل على من سبقها من الأمم من الهلاك والدمار عياذا بالله من ذلك. وما كان له عليه الصلاة والسلام أن يغش أمته وهو الناصح الأمين والمبلغ عن رب العالمين ما أمره سبحانه وتعالى به، وقد شهد له الله سبحانه وتعالى بذلك. فمن انتقل إلى جوار ربه عليه الصلاة والسلام إلا وقد أكمل الله به الدين، وأتم به النعمة، وأقام به الملة، وأظهر به معالم الشريعة، فتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد ذلك إلا من كتب الله عليه الهلاك عافانا الله وإياكم من ذلك كله. معشر الإخوان، إن الغلو
ليس بغريب ان يقع في هذه الأمة، بل في حين مبكر وقع فيها. ولأجل هذا سبقه التحذير والنذارة منه عليه الصلاة والسلام، وذلك لأن ابن آدم كما يقول ابن القيم رحمه الله له نزعتان، إما إلى الإفراط والزيادة، وإما إلى الضعف والنقص. وله كما قال أيضا في موضع آخر، له من قلب ابن آدم شمة، تشم الشيطان قلب ابن آدم فيرى. فإن كان فيه ميلا إلى الازدياد من الخير والطاعة والتكثر من ذلك، أظهر له هذا الشيطان قلة ما جاءت به نصوص الشريعة، وأنه لا يكفي، وأنه يحتاج معه إلى زيادة، فيقع حينئذ في الغلو. وإن رأى منه ثوانيا وفتورا وكسلا أو إعراضا أخذه إلى الجانب الآخر فيحرفه ويصرفه ويتركه ضائعا تاركا للأوامر مضيعا لها، فيهلك حينئذ في هذا الوادي. قال ابن القيم رحمه الله: ولا يبالي الشيطان بأيهما منه ظفر، نسأل الله العافية والسلامة. والغلو هو مجاوزة الحد، فإنه مأخوذ من غلا يغلو إذا تجاوز في الحد، يقال غلت القدر غليانا إذا ارتفعت بما فيها من ماء أو طعام بسبب الحرارة التي تدفعه أسفل منه، فيتجاوز عن الحد والمقدار الذي وضع فيها. فمن هنا قيل للغلو غلوة، وهو مجاوزة الحد في فعل المأمورات، أو ارتكاب المنهيات، أو التشديد في المباحات، فهذا أجمع ما ذكر في الغلو. وسيأتي إن شاء الله تعالى معنا تفصيل ذلك. وقد نهى الله سبحانه وتعالى الأمم السابقة خاصة أهل الكتابين اللذين تقدم علينا، أعني اليهود والنصارى، نهاهم سبحانه وتعالى عن الغلو، فقال جل وعلا: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. ثم جاءت بعدها الآية المعلومة لنا جميعا، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. شوف، كانوا يعتدون، يتجاوزون الحدود التي حدها الله سبحانه وتعالى لهم في كتابه الذي أنزله عليهم وعلى ألسنة رسله الذين أرسلهم سبحانه وتعالى إليهم. وقال جل وعلا: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. فأهل الكتاب أكثر الناس غلوا، وأكثر أهل الكتاب غلوا النصارى، كما قال ذلك أئمة أهل العلم، وذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عنهم، وكذلك ابن القيم رحمه الله تعالى عنهم، وكذلك ابن كثير والحافظ الذهبي، كلهم ذكروا أن النصارى أكثر أهل الكتاب انحرافا وغلوا، فلهذا كانوا أكثر الناس ضلالا. ولذلك حينما ندعو ربنا سبحانه وتعالى في جميع صلواتنا فرضها ونفلها الهداية، ندعوه أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب عليهم هم اليهود، والضالون هم النصارى. غضب عليهم لأنهم عرفوا الحق وتركوه فتجاوزوه إلى ما عداه، والنصارى ضلوا لأنهم عملوا على غير علم فغلوا على جهل، بلدوا أحبارهم ورهبانهم، فكلما أحلوه لهم أحلوه وما حرموه عليهم حرموه، فحينئذ وقعوا في الضلال المبين، نسأل الله العافية والسلام. ولهذا أخبر ربنا جل وعز عنهم بأنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يشركون. لما تلا سيد الخلق عليه الصلاة والسلام هذه الآية على عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: إنا لسنا نعبدهم يا رسول الله. قال: أليس يحرمون الحلال فتحرمونه ويحلون الحرام فتحلونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. فهؤلاء غلوا في هذا الجانب، وكلاهما قد تجاوز الحد في عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. فالنصارى جعلوه ابن الله وثالث ثلاثة، وجعلوه هو الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فرفعوه فوق منزلته التي أنزله الله سبحانه وتعالى فيها. ولهذا يتبرأ منهم يوم القيامة حينما يقول الله له: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانه: ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. انظروا إلى الأدب من هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. ولم يكتفي صلوات الله وسلامه عليه بالنفي، وإنما قال إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. كل ذلك مبالغة في نفي هذه الكذبة التي كذبوها وادعوها له ونسبوها إليه، وهو أنه ابن الله أو ثالث ثلاثة أو أنه هو الله. واليهود تجاوزوا الحد في ذلك مع عيسى عليه الصلاة والسلام، ولكن على الضد تماما، فإنهم قالوا عنه عليه الصلاة والسلام إنه ابن زنا، فتعدوا الحد مع أنه عليه الصلاة والسلام قد بين لهم أنه مؤيد لما جاء به موسى عليه الصلاة والسلام ومبشر برسول يأتي من بعده عليه الصلاة والسلام وهو نبينا صلى الله عليه وسلم. فأولئك غلوا وبالغوا في التعظيم حتى وصلوا إلى العبادة، وهؤلاء غلوا في جانب الإهانة لهذا النبي عليه الصلاة والسلام حتى وقعوا في جانب التفريط وعدم الإيمان به صلوات الله وسلامه عليه. فهاتان الأمتان اليهود والنصارى هما أقرب الأمم وأسبق الأمم لأمة الإسلام، فهم أهل كتاب وقد أرسل إليهم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، ولكنهم لم ينتفعوا، فهؤلاء ظلوا على علم، وهؤلاء ظلوا بسبب اتباعهم لأحبارهم ورهبانهم وعدم سؤالهم عما يقولون وعدم طلبهم لسنة رسولهم عيسى عليه الصلاة والسلام ليعملوا بها، بل إنهم تجاوزوا كما قال المفسرون فادعوا لبعض أتباع عيسى عليه الصلاة والسلام الحكمة. ومن هنا أشبهت النصارى الرافضة النصارى حينما ادعوا العصمة لأئمتهم فيما يقولون ويفعلون. فلأجل ذلك كله نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فجاء في حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه المفرد في سنن أبي داود وغيره، وفيه ما قال في سنده إذ فيه ابن أبي العمياء، ولكن يشهد له حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم. قال أنس أولئك أقوام شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فتلك آثارهم وبقاياهم في الصوامع والديارات، ثم تلا ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. فالشاهد النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم. وفعلا إذا شدد العبد على نفسه وترك القصد كما قال عليه الصلاة والسلام القصد القصد تبلغه، إذا ترك العبد القصد وشدد على نفسه شدد الله عليه شرعا وقدرا، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الإغاثة إذا ترك العبد القصد وخرج عن الاعتدال شدد الله سبحانه وتعالى عليه شرعا وقدرا. ولعل سائلا يقول ما مثال ذلك، فنقول أما مثاله فقد ضربه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الإغاثة، وهذا الكتاب من أمتع وأنفس ما كتب الإمام العلامة ابن القيم رحمة الله ورضوانه عليه، فينبغي لنا جميعا أن نعتني به كما نعتني أيضا بنظيره، وهو اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فهما كتابان عظيمان في هذا الباب جدا، ينبغي لطالب العلم أن يقرأهما وأن يتفهم فيهما، فإن فيهما علاجا لكثير من هذه المشكلات في هذا الجانب وغيره. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: أما التشديد عليه شرعا فمثاله كمن يشدد على نفسه بالنذر الثقيل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، لله عليه إن شفي مريض يفعل كذا، إن حصل كذا لي أفعل كذا، لا يفعل نذر تبرر من عنده لله خالصا، لا لا بد من مجازاة، إن حصل لي كذا أفعل كذا، فيفرض على نفسه النذر الثقيل، فحينئذ يبتليه الله جل وعلا فيحصل له ما تمنى، فيقع حينئذ فيما يقع حينئذ في الحرج، ويقع حينئذ في الشدة، فيأتي إلى الأشياء وإلى أهل العلم يلتمس المخرج من هذا النذر الذي قد ألزمه نفسه. فوقع في التشديد على نفسه ولا لا؟ ها معشر الإخوان، وقع في التشديد على نفسه؟ وقع. وهذا أكبر شاهد لعامة المسلمين فضلا عن طلاب العلم ما نراه ونسمعه في برنامج نور على الدرب من أشياقنا رحم الله من مات منهم ووفق وحفظ من بقي. في هذا الباب مسائل النذور، نسمع النذور الشاقة العظيمة التي يفرضها العبد على نفسه ويكلف نفسه بها ويلزمها بها وهو في عافية، ثم بعد ذلك يشق عليه فيأتي يطلب الرخوة ويبحث عن المخرج. فهذا جانب في جانب التشديد. وأما من حيث التشديد عليه قدرا فما يبتلى به بعض الموسوسين عافانا الله وإياه، فيبدأ أول الأمر الموسوس في الوضوء مثلا، يبدأ أول الأمر فيتهيأ له أن بقي عليه واحدة من الغسلات الثلاث فيزيدها وإذا بها أربعة، ويستمر على ذلك ثم يشك يزيد وإذا بها خمس، وهكذا إلى أن يصل إلى درجة لا يمكن أن يستقر له قرار في العدد، كلما عد ظن نفسه شك فأخطأ فزاد. وهكذا في الطهور أيضا في الوضوء، فالاستنجاء تجده على ذلك، فيبدأ بمسألة ما يقول عنه إنه الاحتياط الإنقاء ثم الاحتياط ثم يخرج به إلى الوسوسة فيبتلى بهذا ابتلاء من الله جل وعلا، فيكون حينئذ قد وقع في التشديد على نفسه فشدد الله عليه شرعا وقدرا، فقدر وقع في هذا البلاء بلاء الوسواس الذي لا يكاد يخلص ولا ينجو منه. وشرعا كما سمعنا في مسألة النذور حينما يلزم نفسه بما لا طاقة له به أو ما يعجز عنه في فترة من الفترات، ثم يجي يأتي بعد ذلك يلتمس المخارج عافانا الله وإياكم من ذلك. ولهذا أمرنا الله سبحانه وتعالى بالاعتدال في جميع الأوامر، فقال سبحانه وتعالى مخاطبا رسوله صلوات الله وسلامه عليه: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. هذا أمر من الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستقيم على هذه الملة، هو ومن تاب معه من أهل الإيمان الذين تابوا من الشرك وتركوا عبادة غير الله، أمرهم سبحانه وتعالى أن يستقيموا، ولم يطلق الأمر وإنما قيده بقوله جل وعلا كما أمرت. فلا بد من الاستقامة على أمر الله معشر الإخوان، لا كما يشتهي الإنسان وكما يتمنى ويهوى، لا، وإنما يستقيم على أمر الله وعلى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه إذا جاوز الحد عوقب، كما قال الله سبحانه وتعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها. تلك حدود الله فلا تعتدوها، فإذا لم يستقم العبد كما أمر الله سبحانه وتعالى يكون حينئذ متعديا، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون كما قال ربنا جل وعلا. إذا تعدى العبد ما حده الله له حلا وحضرا فما عسى أن يكون، يكون ظالما، ظالما لنفسه وظالما لغيره، ظالما لنفسه حينما يكلفها ما لا طاقة به، وظالما لغيره حينما يعتدي عليه في حقه إما بأخذه لما هو بين يديه وإما لمنعه ما يستحق أن يبذله إليه. فلا بد وأن يكون ظالما في واحد من الحالين، إما لنفسه وإما لغيره. فالاستقامة التي يطالب بها العبد المؤمن هي الاستقامة على أوامر الله جل وعلا وشرعه القويم، لأن المبالغة عن الشرع في الزيادة على الحد المقدور هذا غلو، والتقصير نوع من الغلو أيضا، وذلك بالترك كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فالوسط الوسط وهو القصد. ولأجل هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا وإنما بعثني معلما ميسرا، خرجه مسلم في صحيحه. ما بعثه عليه الصلاة والسلام معنتا ولا متعنتا عليه الصلاة والسلام، وإنما بعثه معلما ميسرا رفيقا في جميع ما يقول وفي جميع ما يأتي عليه الصلاة والسلام، وفي جميع ما يذر وفي جميع ما يرشد صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام خير المعلمين، وقد أوصى دعاته بذلك، فكما نعلم جميعا حديث معاوية بن الحكم السلمي حينما قال فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما أحسن منه، ما كهرني ولا نهرني وإنما قال لي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. الحديث حينما شمت معاوية ابن الحكم الرجل الذي عطس، وكان معاوية يصلي، فيشهد معاوية رضي الله عنه هنا بأنه ما رأى معلما ألطف من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فقولوا للمعلمين الذين لا ينشدون إلا العسر والشدة والعنف والحرج، يصورون ذلك لتلاميذهم وطلابهم أو من جاءهم مستفتيا وهم يجدون لهم في دين الله فسحة، هذا لا يجوز، هذا على هدي غير هدي رسولنا صلى الله عليه وسلم. فإنه كما جاء في حديث بعث معاذ وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما إلى اليمن كما في البخاري، أرسلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم داعيين فأوصاهما، فكان فيما قال لهما بشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا. فهذا الدين يسر، ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه مستقاة من قول الله جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فإذا كان الله قد أراد بنا اليسر سبحانه وتعالى، وأراد رسوله صلى الله عليه وسلم بنا ذلك، وأوصى من بعثهما دعاة بذلك إلى اليمن، إلى أطراف الجزيرة العربية، إلى أقصى جنوبها، أوصاهما بالتيسير وعدم التعسير، وبالتبشير وبعدم التنفير. لما؟ لأن هذا فيه ترغيبا للناس في الإقبال على هذا الدين والدخول فيه، وإذا جاء التشديد فإن الناس ينصرفون عنه ويفرون ويهربون منه. لما؟ لأنه تكون حينئذ آثارا وأغلالا. فالواجب على العبد أن يعلم ذلك علم اليقين، وأن يترسمه في خطاه في كل ما يأتي ويدعو. خرج الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة والحاكم في مستدركه وغيرهم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجته، فلما كان غداة جمع يعني صباح مزدلفة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعالى فالقط لي حصن. فالتقط له حصن مثل حصى الخد لرمي الجمار، فوضعها عليه الصلاة والسلام في يده، ثم هزهن وقال: بأمثال هؤلاء، وفي لفظ: بأمثال هؤلاء فرموا، وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. قال علي بن المديني الإمام الحجة الحافظ: هذا حديث صحيح، رواه الإمام أحمد عن سفيان، ثم رواه هو وعلي بن المديني عن سفيان بن عيينة رحمهم الله تعالى جميعا. قال: بأمثال هؤلاء فرموا، وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فالغلو يا عباد الله في مثل هذه الأحوال يهلك العبد. لماذا؟ لأنه يستدرك حينئذ على الشارع صلوات الله وسلامه عليه، ومن كان كذلك فإنه بلسان حاله، وإن لم يكن بلسان مقاله بلسان حاله، ينسب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القصور والتقصير في التبليغ أو إلى الكتمان، وكلا الأمرين عظيم عياذا بالله من ذلك. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما التحق بالرفيق الأعلى إلا وقد بين لنا أتم البيان وأوضحه، وما ترك طائرا يقلب جناحيه في السماء إلا وأعطانا منه علما، وعلم ذلك من علمه، وجهله من جهله. فالواجب على من جهل أن يعلم، وذلك بالتعلم، وإنما التعليم بالتعلم والحفظ والتدقيق والتفهم. لا بد من التعلم، فالجاهل ما يرضى بجهله، لأن الله جل وعز يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. فالجاهل يتعلم. وما جعل الله سبحانه وتعالى هذا الأمر أمر البيان ووكله إلى أهل العلم إلا لأنهم عدول، فهم حاملون لهذا الدين، حملة السنة ونقلة الشريعة وأعلام الهدى وحراس هذه الديانة، أمومنا، هم خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهل السنن والآثار ورواة الأخبار هم حماة الدين المبلغين عن رسول رب العالمين صلوات الله وسلامه عليه بشهادته عليه الصلاة والسلام حينما قال إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ واجب. فيا عباد الله، الواجب على المسلم أن يلزم ركب وراث النبي صلى الله عليه وسلم، فورثة النبي عليه الصلاة والسلام هم حملة الشريعة، هم رواة الأخبار والآثار، هم الدابون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع الأقطار وجميع الأعصار، وهم الذين بذلوا في سبيل تحصيلها المهج وطووا الفيافية والقفار وركبوا المهامها والأقطار وتساهموا في سبيل ذلك كل ما يعرض لهم من الآفات والبلايا والأخطار. هؤلاء هم العدول، يحمل هذا العلم من كل خلف العدول، ينفون عنه انتحال المبطلين وتحريف الغالين وتأويل الجاهلين. فهؤلاء هم الحماة وهم الحراس، وقد عد لهم الله سبحانه وتعالى وعد لهم رسوله صلى الله عليه وسلم، فهم الأهل لأن يرجع إليهم. فلا يرجع إلى من يسمى بالمفكر، فالدين ما في تفكير، إنما جاءت النصوص، إما نصوص ظاهرة واضحة جلية تدل على الأوامر والنواهي، وإما نصوص فيها شيء من خفاء فتحتاج إلى الاجتهاد. أما التفكير هذا يكون للذي لا يعلم شيئا عن أمر حاله الذي هو فيه أو مستقبله الذي سينتقل إليه، فيحتاج إلى أن يفكر ويتدبر أمره ويتقلبه، هل يكون فيه خيرا وصلاحا أو لا يكون. هذا غير موجود عند المسلمين ولله الحمد. المسلمون دينهم محفوظ، ما كان فيه منصوصا الأمر فيه فالحمد لله، وما يحتاج فيه إلى الاجتهاد فأهل الاجتهاد في ذلك معروفون، وهم حملة الشريعة وحراس العقيدة، هم الذين يؤمنون على دين الله جل وعلا. لما قيل لعلي رضي الله تعالى عنه كيف رضيتم بإمرة أبي بكر عليكم، فقال رضي الله عنه رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، فقال أمروا أبا بكر أن يصلي بالناس، فما بالنا لا نرضاه لدنيانا، كيف يؤمن على الصلاة ولا يؤمن على الشاء والبعير والسياسة وقيام أمر الدولة وأمر الأموال والخزائن وتوزيعها بين الفقراء وإنصاف المظلوم من الظالم وتسيير الجيوش وإنفاذ الأحكام، كيف لا يؤمن على هذا؟ ويا لله العجب، ما أقرب الصورة وما أشبهها في هذا الزمن في كثير من الأحيان، حينما ترى حملة الشريعة وحراس العقيدة ونقلة الأخبار يؤمنون على الفتاوى كما يقال في الحيض والنفاس والحج والصلاة والصيام والصدقة والنذر والكفارات ونحو ذلك، وإذا جاء إلى أمور السياسة لا يؤمنون. هذا عجب، هذا من تلاعب الشيطان بعقول بعض الناس. وما ذلك حفظكم الله إلا لحماية المهدي والطريق الذي أراده هؤلاء، أرادوا أن يضعوا لهم خطا وقد وضعوا يسيرون عليه، فيعلمون أنه لو ترك الناس يسألون عن كل ما يسمعونه منهم ويطرحونه بين أيدي أهل العلم لفسد عليهم، فرأوا أن يصدوهم عنهم بهذه المقالة. وهذه المقالة ليست بغريبة، من قديم قد قالها أسلافهم علماء الحيض والنفاس، وقد قيلت إن علم ابن عمر ومن معه لا يتجاوز حل السكة والسراوي، يعني الحيض والنفاس وأحكام النكاح. وما درى هذا المسكين أن الحيض والنفاس أو النفاس ينبني عليه أمر الطهارة، ينبني عليه أمر الصلاة، وينبني عليه أمر الصيام، وينبني عليه أمر الحج. هذه كم ركن؟ ثلاث من أركان الحج، وينبني عليها طلاقه لزوجته وحرمته. فإذا وقع في الحرج جاء يذهب إلى علماء الحيض والنفاس يبغى المخرج. كيف ما يؤمنون عليه وأنت تستأمنهم فتستحل بكلامهم الفروج ولا تستحل بكلامهم فيما يتعلق مسائل السياسة ونحوها؟ سبحان الله. فيا عباد الله هذا من تلاعب الشيطان، نسأل الله العافية والسلامة. الحاصل معشر الإخوان إن الغلو في الدين لا يمكن أن يكون إلا مهلكا كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وهو الصادق المصدوق. فينبغي للعبد أن يحذر منه. إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. هلك هؤلاء بسبب غلوهم في دين الله جل وعلا، ولأنهم رضوا لأنفسهم بما استحسنته عقولهم واركأته أهواؤهم فاستقلوا بفهومهم وتركوا في علومهم علماء الشريعة المأمونين على هذا الدين، فحصل حينئذ الهلاك والبلاء. والغلو في الدين يكون بالتجاوز للحد المطلوب في العقائد والعبادات والمباحات، في العقائد والعبادات والمباحات، فهو شامل لجميع الأنواع. ففي العقائد ما وقع بسببه من هناك في الفرق الضالة التي تقدمت في أول الإسلام، فالخوارج والمعتزلة كفروا صاحب الكبيرة فوقعوا في التكفير. فالخوارج قالوا إنه كافر في الدنيا حلال الدم والمال، وفي الآخرة في نار جهنم خالدا مخلدا. والمعتزلة قالوا عنه إنه لا مسلم ولا كافر، في منزلة بين المنزلتين في الدنيا، فين يكون لا مسلم ولا كافر؟ أين؟ لا يدرون، هم أنفسهم لا يدرون، وضعوا في منزلة لا يعلمون لها وجودا. وفي الآخرة خالد مخلد في النار. فوافقوا الخوارج، وذلك بسبب الغلو في تعظيمهم لبعض الذنوب والآثام وهي الكبائر، فخرجوا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب فكفروا المسلمين. ومن هذا المنطلق استباح الخوارج عليهم من الله ما يستحقون قتال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكفروهم واستباحوا حرماتهم دماءهم أموالهم، نسأل الله العافية والسلامة، بسبب الغلو في هذا الجانب انحرفوا فيه. وكذلك في باب الأسماء والصفات الذين غلوا في الإثبات وقعوا في التمثيل والتشبيه، فوقعوا فيما نهى الله عنه ونفاه عن نفسه سبحانه وتعالى. والذين بالغوا وغلوا وتجاوزوا الحد في التنزيه على مقتضى ما تستحسنه عقولهم وأذواقهم وقعوا في التعطيل، فهؤلاء معطلة وهؤلاء ممثلة مشبهة، فكلا الطريقين بلاء. فهؤلاء نفوا عن الله ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه في كتابه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، يسمع يبصر يعجب يضحك ينزل يجيء وهكذا يتكلم، هؤلاء لا يثبتوا شيئا من ذلك، فتركوا طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقعوا في التعطيل، وأولئك بالغوا وتجاوزوا الحد فوقعوا في التمثيل. والله جل وعز يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهؤلاء نفوا ما أثبته الله، وهؤلاء أثبتوا ما لم يثبته الله جل وعلا. وأهل السنة وسط، جعلنا الله وإياكم منهم، وسط بين الطائفتين المنحرفتين، فهم يثبتون ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم على الحقيقة من غير تحريف.
من فضلك اقلب الشريط.
أولئك الأولون الخوارج المعتزلة كانوا فيما قلنا بالتكفير أو بالحكم عليه بنا في منزلة بين منزلتين وفي الآخرة في النار. وقابلتهم طائفة أخرى وهي المرجئة، فذهبوا إلى أنه لا يضر مع الإيمان، إذا كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة، والإيمان عندهم أصله في القلب وقول اللسان والأعمال ليست فيه. ومنهم من يقول هو المعرفة والتصديق، ومنهم من يقول هو المعرفة. فهؤلاء جرأوا الفجار، وأولئك كفروا الفجار، وكلاهما على طريق ضلال، عافانا الله وإياكم من ذلك. فنسأل الله العافية والسلامة من ذلك كله. أيها الإخوة، إن الغلو في دين الله جل وعلا يحمل على هذا الذي ذكرنا في الاعتقاد، كما أنه أيضا يقع في العبادة، فيتجاوز العبد فيه حده، وحينئذ يقع بسببه في المحظور الذي نهى عنه الله سبحانه وتعالى ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك الذي يلزم نفسه بصيام الدهر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صام من صام الدهر، ويقول عليه الصلاة والسلام خير الصيام صيام داود، خير الصيام صيام نبي الله داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وكذلك الذي يلزم نفسه بالقيام الليل كله، هذا على خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنكر على هؤلاء فقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وإني أقوم وأرقد وأصوم وأفطر، الحديث. فالشاهد هذا في العبادة مبالغة في التدين، تبدأ هكذا بالتشديد على النفس حتى يتجاوز العبد بعد ذلك الحد فيقع فيما نهى الله سبحانه وتعالى عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذا من حرم على نفسه شيئا من المباحات الحلالات كأكل الجبن، أكل اللحم، أكل الزيت ونحو ذلك، فإن هذا ليس من هديه عليه الصلاة والسلام، بل هذا من شعار أرباب الديانات المنحرفة، أهل المجاهدات النفسية والجسدية والروحية من الهنادك والهندوس ومن شابههم أيضا من النصارى المتعبدة المتنطعة في هذا الجانب، وتشبه بهم بعض من ينتسب إلى التجهد من المتصوفة، وليست هذه طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو تحريم لبس القطن ولبس الصوف دائما، وتحريم لبس الكتان ولبس الصوف ونحو ذلك، كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فإن هؤلاء حرموا على أنفسهم ما أحله الله سبحانه وتعالى لهم، فيقعون حينئذ في الحرج. معذرة الإخوان، إن الكلام في هذا الجانب طويل ولا يكاد يتسع لكثير من أموره مثل هذه الجلسة. ولننتقل إلى شيء من آثار الغلو عافانا الله وإياكم منه. فمن أعظم آثاره إكفار المسلمين، تكفير المسلمين. فطائفة الخوارج مثلا لما خرجت في أول أمرها على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا إلى الحكم وقالوا إن الحكم إلا لله، رد عليهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أفضل أهل الزمان وأعلمهم وأفقههم وأتقاهم لله وأشدهم شكيمة وأقواهم في دين الله جل وعلا، فقال كلمة حق أريد بها باطل، كلمة حق أريد بها باطل، إن الحكم إلا لله. هذا صحيح، من يعارض في هذا ومن يعارض، لكن هذه الكلمة مبطنة، أريد منها ما وراءها، أريد منها إكفار أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ومن معه. بالتالي لأنه رضي بالتحديد، فلما دعاهم قبل أن يقاتلهم أبوا أن يستجيبوا له، فقالوا إلا أن تشهد على نفسك بالكفر أولا ثم تسلم ثم بعد ذلك نتبعك. قال قد ضللت إذن وما أنا من المهتدي، قد أبطلت جهادي إذن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا مضى أمر الله جل وعلا في هؤلاء الطائفة كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم، فقال يخرج من ضئض هذا أقوام تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وقراءتكم عند قراءتهم، وفي لفظ ليست صلاتكم إلى صلاتهم بشيء وليست قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجره، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ما نفعتهم كثرة القراءة يا عباد الله، ولا نفعهم كثرة الصلاة يا عباد الله، ما تفع لهم ذلك في ميزان الشرع أيها الإخوة، لا، وإنما العبرة في الأعمال بميزانين، الإخلاص والإصابة. شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص معا، أن يكون خالصا لله جل وعلا وأن يكون صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما ينفع حسن النية وحسن القصد، لا بد من بيان الغلط، فإن رجع عنه صاحبه عرفنا أنه حسن النية وحسن القصد، وإن استمر عليه عرفنا أنه سيء النية سيء القصد. حينئذ فاستعان رضي الله تعالى عنه بالله جل وعلا ثم بمن معه على قتاله، فكان العاقبة له رضي الله عنه يوم النهروان حينما قاتلهم رضي الله عنه، وقد بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. ففي القتال أنه عليه الصلاة والسلام قال إن منكم، يقول لأصحابه، من يقاتل على تأويل هذا القرآن كما قاتلت على تنزيله. يوم أن أنزل الله هذا الكتاب على سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه قاتل دونه صلى الله عليه وسلم حتى أمر الله، دعا ثم قاتل، دعا المصطفى دهرا بمكة لم يجد وقد لان منه جانب وخطاب، فلما دعا والسيف قالتم بكفه له أسلموا واستسلموا وعلموا. فمن لم يأتي بالطيب يأتي بالقوة، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، والفتنة هي الشرك، ويكون الدين كله لله. فلا بد من البيان الدعوة، فإن أجابوا فالحمد لله، وإلا فاستعن بالله على قتالهم كما كان يقوله عليه الصلاة والسلام لقواته ورسله صلوات الله وسلامه عليه. إن منكم من يقاتل على تأويله، يعني تأويل هذا القرآن، فهمه، تفسيره، توضيحه، بيانه، كما قاتلت على تنزيله. فاستشرف القوم، فقال عليه الصلاة والسلام: لا، وفي أبو بكر وعمر، لا، لا أكن خاصف النعل. وكان علي رضي الله عنه يقصف نعله. فكانت هذه لعلي رضي الله عنه قتال الخوارج على تأويل هذا القرآن. إن الحكم إلا لله، كفرت، حكمت الرجال، ومن لم يحكم ومن لم يحكم ومن لم يحكم. نحن الآن نسمعها قد دوت في أرجاء المعمورة، لكن من يفهمها؟ قليل من يفهمها على وجهها، وهم علماء السنة والحديث، أكثر الإيمان والقرآن، الذين يروون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأخبار والآثار، هم الذين يقتدى بهم، وهم الذين ينتهى إلى قولهم، وهم الذين يؤتمنون فيما يقولون وينقلون. أما الباقون من هؤلاء فلا. لما؟ لأن لهم سلف. أولئك يقاتلون على تأويله، واليوم كثير من هؤلاء يقاتل على تأويله، فيكفر المسلمين بفهم هذه الآية ولم يفهمها كما فهمها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويردون حديث ابن عباس مع أن فيه أكثر من 60 إمام من صاحب وتابع وتابع تابع، وهكذا إلى يومنا هذا بالأسانيد الصحيحة المتصلة إلى الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يومنا هذا، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فهذا جالب. وما جاء من البلاء في أول الإسلام من فل السيف وسفك الدماء وقتل الناس وترويع الآمنين وقطع الطرق والسباحة في المحارم إلا بسبب ذلك. وسبب آخر كما قلنا أيضا من الأسباب والآثار السيئة، التنطع في دين الله والتعبد بالتشديد على النفس بما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر غاية البيان، فنهى عن التبتل عليه الصلاة والسلام، ولو كما قال عثمان المضعون: ولو أذن فيه لاختصينا. نهى عن التبتل، ترك الزواج، وحتى على الزواج وطلب الولد، وقال: تناكحوا، تناسلوا، تكاثروا، فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة. فحتى على الولد ورغب في طلبه، والتبتل ممنوع. فالذين يتبتلون ويزعمون أن ذلك تفرغا للعبادة على خلاف هدي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وعلى خلاف هدي أصحابه رضي الله عنهم. وكما سمعتم، لو أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التبتل لاختصينا، ويأتينا آت ويقول العلماء العزاب الذين آثروا العلم على الزواج، ما هو صحيح. ويأتي ثاني ويقول إنه ترك التزويج ابتداء بالصحابة وبشيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا مكتوب. فشوف الكذب على الله سبحانه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وعلى أئمة الهدى، ابتداء بالصحابة وبشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، حيث لم يتزوج. من هو من الصحابة لم يتزوج؟ والذي لم يتزوج من قال لك إنه ترك التزويج بعد هذه النصوص الظاهرة إيثارا للعلم على الزواج أو تفرغا للعبادة؟ سبحان الله، هكذا يفعل الغلو والتنطع بأهله، وسببه إما الجهل وإما الهوى. الجهل يسهل على صاحبه أن يعالج بأمر الله سبحانه وتعالى وتوفيقه، أما الهوى فلا حيلة في صاحبه، الهوى يهوي بصاحبه والعياذ بالله، كما قال الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله: وآفة الرأي الهوى، فمن يطع هواه غالبا فقد هوى، يهوي به في نار جهنم والعياذ بالله. لما جاء سلمان إلى أبي الدرداء كما يصح مسلم فوجده على الحال التي وجده عليها من الصيام والقيام، فرأى زوجته فشكت له لكن شكاية لطيفة ومؤدبة في غاية الأدب، قالت إن أخاك أبا الدرداء ليست له رغبة في الدنيا، رآها شعثة مغبرة ما تهيأت ما اهتم بزوجه ونحو ذلك، رضي الله عنها إن أخاك أبا الدرداء ليست له رغبة في الدنيا، شكاية لطيفة مؤدبة ظريفة ما فيها جرح أبدا. فقدم أبو ذر رضي الله عنه، أبو الدرداء رضي الله عنه، فجاء بالطعام فوضعه بين يدي ضيفه، قال كل، قال الطاعم، فأبى أن يأكل إلا أن يأكل معه فأكل. فلما جاء الليل قام من أول الليل فجبذه سلمان نم فنام، بعد قليل قام جبذه سلمان فنام، فلما جاء وقت القيام الثلث الآخر نعم، فقام سلمان رضي الله عنه ثم أقام، قم فقام فصلوا ما صليا ما كتب الله لهما، ثم راح إلى المسجد الغداة فصلى صليا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء فقال له سلمان رضي الله عنهم جميعا إن لربك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا وإن لبدنك عليك حقا، وفي لفظ لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، وفي لفظ وإن لزورك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فذهب بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره بما قال سلمان، فلما أخبره قال عليه الصلاة والسلام صدق سلمان، صدق سلمان. فلا بد من إعطاء كل ذي حق حقه، الجسد يحتاج إلى الراحة، والعين تحتاج إلى النوم، والأهل يحتاجون إلى العناية وأداء حقوقهم، والضيف يحتاج لذلك، والرب يحتاج إلى القيام بأوامر الشرع، وليست حاجته إلينا وإنما لنا نحن، فأمره لنا لأنفسنا، فلم يخلقنا ليتكثر بنا من قلة ولا ليتقوى بنا من ضعف ولا ليستغني بنا من عيلة، فالشريعة أوامر الله تحتاج إلى من يقوم بها، فلا بد من إعطاء كل ذي حق حقه، فإذا لم يعط كل ذي حق حقه فسدت الأمور، وحينئذ يأتي الهلاك، ويكون حينئذ كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، كما في حديث أبي موسى قالها ثلاثة الأشعث، قال صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون ثلاثة. فهذا الدين معشر الإخوان يسر، ولم يشاد الدين أحد إلا غلبه كما قال عليه الصلاة والسلام، ثم قال فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، وفي رواية والقصد، القصد تبلغوا. فهذا الدين لا بد فيه من هذا، لا بد من إعطاء الحقوق لكل مستحق يعطى ما يستحقه، وإذا خرجت عن ذلك أصابك من الغلو بقدر ما تبتعد عن الشريعة الغراء المطهرة. وكذلك منزلة أهل العلم بين المسلمين يجب علينا احترامهم وتعزيزهم وتعزيرهم وتوقيرهم وإجلالهم والثناء عليهم ومعرفة منزلتهم التي أنزلهم الله سبحانه وتعالى إياها، وعدم التعرض لأعراضهم بالوقوع فيها والطعن فيها والسلب فيها. ولكن إذا جاء الخطأ الظاهر فإنه لا يجوز لنا أن نتبعهم في ذلك. إذا أخطأ العالم لا يجوز أن يتبع في الخطأ. ومن رحمة الله جل وعز أن جعل هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة، ولله الحمد. فالعلماء هم وراث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، قائمون بهذا الدين وحماه له، ولكن لا نغلو فيهم. فإذا جاء النص وجب اقتراح القول كل من قال بالعلاج على القاعدة المشهورة: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد من هذا. لما؟ لأنه هو المعصوم عليه الصلاة والسلام، وأما من عداه فإنه يصيبه ويخطئ. فلهذا لما قيل لابن عباس في قضية متعة الحج: إن أبا بكر وعمر يقولان، قال رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم السماء حجارة، من السماء حجارة. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتقولون: قال أبو بكر وعمر. وابن عمر رضي الله عنهما لما كرر عليه في ذلك قال لمن كرر عليه: قال أقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يتبع أم رأي عمر، وهو أبوه أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه. هكذا الصرامة بالوقوف مع النص إذا جاء واضحا صحيحا صريحا، لا عارض له، لا معارض له ولا نادر. فإنه من المتقرر عند العلماء أن النصوص الصحيحة الصريحة التي لا معارض لها ولا ناسخ يغلظ بالقول على من خالفها. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا: وإلا إذا لم يفعل ذلك لبقي العالم في الأمة كالنبي في الأمة، وحينئذ تهلك الأمة. نسأل الله العافية والسلامة. فهذا لا بد منه. فالشاهد إن الغلو في هذا الجانب مردي ومهلك، ويوقع صاحبه في اتباع المحرم وفي ترك الحلال أو المباح. وهذا الذي وقع فيه من كان قبلنا من الأمم، اتخذوا أحبارهم ورهبانا أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم الآية كما تلوناها في أول الكلام وبينا تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم لا. فلا بد من اتباع العالم وتوقيره واحترامه وحفظ منزلته والاقتداء به. علماء الشريعة محل اقتداء، لكن إذا جاء النص صريحا على خلاف ما قالوا أو اجتهدوا فإنه يرد ما قالوا مع حفظ مكانتهم ويؤخذ بالنص. وإلا إذا لم نفعل ذلك وقعنا في الغلو الذي وقع فيه من كان قبلنا، نسأل الله العافية والسلام. بل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حذر من الغلو في مدحه وفي شخصه عليه الصلاة والسلام، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. فهذا تعليم سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه لنا: قولوا عبد الله ورسوله، أشرف الأوصاف وصف العبودية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إليه، والله سبحانه وتعالى وصفه به في أشرف المقامات، وهو مقام الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. فقال بعبده، فوصف العبودية من أشرف الأوصاف، فنقول فيه عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا لما جاءه الوفد وقالوا يا خيرنا وابن خيرنا، قال ما لا يستهوينكم الشيطان، إنما أنا بشر، فقولوا عبد الله ورسوله، كما خرجه الإمام أحمد من حديث أنس بإسناد صحيح. فالغلو في هذا الجانب مهلك، وقد ظل في هذا الجانب في مدح النبي صلى الله عليه وسلم وإطرائه والغلو فيه، حتى رفعوه فوق منزلته أقوام، فقالوا فيه دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم، إلى أن قال فإن من دونك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. فماذا بقي لرب العالمين سبحانه وتعالى إذا كان من علومه عليه الصلاة والسلام علم اللوح وعلم القلم، والقلم علم اللوح وما يدري به القلم، ماذا بقي لله جل وعلا؟ انظروا هذا الغلو، هذا غاية الغلو، بل هذا هو السر بعينه، عافانا الله وإياكم من ذلك. وقد عقد الإمام المجدد شيخ الإسلام عبد الوهاب رحمه الله تعالى عليه كتابا، بابا في كتاب التوحيد، ووصفه باب ما جاء أن شرك بني آدم وتركهم دينهم الغلو في الصالحين، هكذا بوب. فالغلو في الصالحين وإنزالهم فوق منزلتهم هذا يفضي بالمرء إلى أن يعظمهم التعظيم الممنوع، ما هو التوقير المشروع، لا، يجره من التوقير والاحترام المشروع إلى التعظيم الممنوع وهو الغلو، فيقع حينئذ في الهلكة، نسأل الله العافية والسلامة. وساق تحته يا أهل الكتاب لا تغلوا، وساق تحته اتخذوا أحبارهم، وساق تحته حديث ابن عباس وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا الآن. فهؤلاء كانوا أقوام صالحين، ثم لما ماتوا جاء الشيطان إلى أقوامهم فأوحى إليهم أن ينصبوا، يصوروا صورهم وينصبوها، فكلما رأوها اجتهدوا في العبادة، تذكروهم فاجتهدوا في العبادة. فلما ذهب هذا الدين وتنسخ واندثر، جاء من بعدهم لا يعلمون هذه الحكمة التي من أجلها جاءت هذه الصور والتماثيل، فعبدوهم فوقعوا في الضلال. فكان انحراف هؤلاء ووقوعهم في الشرك بسبب غلوهم في تعظيمهم لصالحيهم. ويقول عليه الصلاة والسلام في آخر حياته وهو يلفظ أنفاسه لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، يحذر ما صنعوا عليه الصلاة والسلام. وتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لولا ذلك لأبرز قبره صلوات الله وسلامه عليه، يحذر ما صنعوا اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد. لما ذكرت له زوجه الكنيسة التي رأتها في الحبشة وما فيها من تصاوير، قال أولئك كانوا إذا مات الرجل الصالح فيهم بنوا على قبره مسجدا، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فاتخاذ هذه القبور مساجد يصيرها فيما بعد أوثانا تعبد من دون الله، وبدأ فيها الناس بالغلو، تعظيم زيدوا في التعظيم قليلا قليلا قليلا، ازداد بهم الأمر إلى أن خرجوا فوقعوا في الشرك، وهذا يراه كثير منا في كثير من بقاع العالم الإسلامي. هذه المعاهد، معالم الشرك موجودة في المساجد يطاف بها، بل وأكثر من ذلك بجوارها الصناديق للنذور، إذا خرجت تضع النذر أو الصدقة أو التبرع لهذا المقبور، ظلما ومن أنفس المنفوش كم نقدر، وكم قبابا عليها زخرفت ولا أعلم نفيه كفاء ليس يفتقد، فهم يلوذون في دفع الشرور بها كما لها في بعض الحاجات قد قصدوا، إلى أن قال إن لم تكن هذه الأفعال يا علماء شركان فما الشرك؟ قولوا لي أو ابتعدوا. هذا هو الشرك، يدعونهم من دون الله، يستغيثون بهم، يطلبون تفريج الكروبات، إجابة الدعوات، إغاثة اللهفات ونحو ذلك، فوقعوا في هذا. فهذا من آثار الغلو السيئة، بل هو أسوأ أثر على الإطلاق، لأنه مضادة لله في توحيده سبحانه وتعالى. وبهذا القدر أكتفي، وعنده أقف وأنتهي، وأستسمحكم إن كنت قد أطلت عليكم في الوقت ما بين الأذان والإقامة، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، والحمد لله رب العالمين. يكفي، ما تطل على الناس، لا يكفي لا تطل على الناس فتملهم. نعم،
نشكر قبول الشيخ من هذا المصر على هذه المحاضرة القيمة، ونسأل الله عز وجل أن يزيده خيرا في الجواب والخدمة، ونسأل سبحانه وتعالى أن يستعان بما مكنا وبما علمنا من الله الكريم. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.
اللهم صل وسلم
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد.
الحق الكريم
نرحب بفضيلة الشيخ محمد بن هادي المدخلي في هذه الليلة المباركة وفي هذا المجلس الطيب المبارك إن شاء الله تعالى وقوته. ويكون موضوع هذه الجلسة عرض ما تيسر من الأسئلة التي قدمت في المحاضرة ولم يتيسر طرحها على فضيلته، ونرجو من فضيلته أن يتفضل بالإجابة عليها مشكورا مأجورا. السؤال الأول يقول السائل: كيف يعرف الإنسان أنه في الوسط يعني ليس بظالم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فهذا السؤال مهم جدا، والإجابة عليه ينبغي أن يطلبها كل مسلم. وأقول إن المسلم يعرف بكونه على الطريق الوسط لعدة أمور. الأمر الأول من هذه الأمور أن يكون مع جماعة المسلمين، وجماعة المسلمين لا يجتمعون على ضلالة ولله الحمد، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه في هذا الأمر. فإذا نظر الإنسان فرأى نفسه مع علماء السنة وأئمة الهدى فهو في الطريق الوسط، وإذا نظر فوجد نفسه في جانب عن الجانب الذي عليه أهل العلم والسنة وأئمة الهدى فإنه حينئذ عليه أن يتهم نفسه ويقطع بأنه على طرف نقيه. وهذا يستوي فيه عامة المسلمين مع طلبة العلم. والأمر الثاني يختص به أهل العلم،
وهو أن يكون المرء مع الدليل يدور معه حيث دار. ولكن هذا لا يكون إلا لأهل العلم ولطلبة العلم المتمكنين من النظر في أقاويل أهل العلم بشرطين. الشرط الأول الإخلاص في قصد الحق واتباعه، والشرط الثاني بذل الوسع في تحقيق ذلك، يعني بأن يكون له أهلية ينظر فيها أو ينظر بها في كلام أهل العلم، كما قال ذلك شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية رحمه الله تعالى. فإن طالب العلم المتمكن إذا علم الله سبحانه وتعالى منه الحرص على الحق والاجتهاد في بذل الوسع في طلبه والتجرد عن الهوى، فإنه غالبا يوفق لذلك. هذا كان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. طالب العلم المتمكن في هذه الصفات هذا غالبا يوفق. وعليه فإننا نقول إنه ليس لآحاد الناس ولا لعوامهم ولا لمبتدئ الطلب أن يدعوا أنهم مع الدليل بأنفسهم استثلالا، لأنهم ليسوا من أهل النظر في هذا، فيجب عليهم الرجوع إلى أهل العلم. هذا الأمر الثاني الذي يعرف به العبد نفسه أنه على الطريق الوسط. الأمر الثالث هو ما يقذفه الله سبحانه وتعالى في قلب العبد عند اشتباه الأمور، على المرء، وذلك لعدة أسباب. الأول صدقه مع الله وإخلاصه له، الثاني صدقه بالاتباع وأن ما قصده إلا أن يتبع ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، الثالث تضرعه إلى الله في الدعاء بأن يهديه إلى ما اختلف إليه الحق بإذنه إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فيقذف الله سبحانه وتعالى في بعض الأحيان في قلب العبد ما يقوم على أنه على الحق ولو قل علمه، حتى إذا لقي من يسأل سأله فوجد منه البشارة بأنه على ذلك. وهذا أمر بيد الله سبحانه وتعالى، والأمران الأولان ظاهران ملتمتان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لذلك. هذا دخول بغير إذن.
سؤال ثاني يقول فضيلة الشيخ: يوجد في بعض أهل السنة غلو في أشخاص، فما هو السبب وما هو علاج ذلك الغلو؟
هذا ينبغي على العبد أن يعلم أولا أن الغلو لا يجوز في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام سيد الخلق وهو سيد المتواضعين. فأما ما قال عن الله وعن شرعه فيجب اتباعه فيه لأنه لا ينطق عن الهوى. وأما ما قال في أمر من أمور الدنيا فربما يحصل منه الاجتهاد عليه الصلاة والسلام كما حصل في تأثير النخل. فإذا كان هذا في رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمور الدنيا فالذي يحصل فيما بين الناس أظهر وأظهر. وما يتعلق بجانب الغلو في شخص ما هذا له صور. الأمر الأول أو الصورة الأولى أن يعتقد أن الحق دائما مع فلان، وهذا خطأ، فإنه ما من مخلوق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ويؤخذ من قوله ويترك. حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم وقع بينهم خلاف في بعض المسائل الاجتهادية، وتارة الحق يكون مع أبي بكر، وتارة الحق يكون مع عمر، وهكذا. فينظر إلى من كان الدليل معه فإنه أسعد بالحق، ومن كان الدليل لا يوجد معه فإن الحق يكون منه في جانب. ثم ينظر إن كان مجتهدا فأراده وبحث عنه وهو أهل لذلك فإنه معذور بل مأجور، وإن كان إنما خالف لهوى أو ليس من أهل النظر والاستدلال فإنه لا يجوز أن يتعصب له ولا ينصب للناس حتى يكون مرجعا كما قاله قضي به على قول غيره، فهذا لا يجوز. واعتقاد أن في شخص معين بعد النبي صلى الله عليه وسلم كل أقواله صواب هذا باطل لا يقول به عاقل من المسلمين ولله الحمد، فضلا عن طلبة العلم فضلا عن أهل العلم، فالأمر عندهم أظهر وأظهر. فالواجب على المسلم إذا تبين خطأ العالم أو الشيخ الفلاني بالدليل الواضح أن ينصاعوا للدليل. فمالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وحتى الصحابة كلهم عند الخلاف يحتج لهم ولا يحتج بهم، إنما الحجة في كلام الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه، فمن أدلى بها وجب اتباعه. والتعصب للشخص هذا يعمي عن قصد الحق وعن اتباعه، وكلاهما مصيبة. فحينما يبحث المرء في أول ما يبحث لا يكون قصده الوصول إلى الحق فلا يوفق إلى الوصول إليه. الثاني لو وفق إلى من يقيم له الدلائل على ذلك فإنه لا يوفق إلى اتباعه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم. ولهذا التعصب للرجال هو منشأ مثل هذا البلاء. التعصب للرجال ولأقوالهم هو منشأ مثل هذا البلاء. فالمسلم طالب العلم يجب عليه أن يدور مع الدليل حيث ذاك. فإذا كان الشافعي وهو الشافعي يقول لأحمد وهو تلميذه إذا صح الحديث يا أبا عبد الله إنكم أعلم بالحديث منا، فإذا صح الحديث فأعلموني حتى أذهب إليه كوفيا كان أو بصريا أو مدنيا، فكيف بغيره؟ فالواجب على العبد أن يكون قصده لله جل وعلا، وأن يكون هواه تبعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا تحقق هذان الأمران وفق الإنسان في جميع أموره، وحينئذ إذا عظم أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم في القلوب هان كل أمر عليهما، ويسهل على المرء حينئذ أن يتبع ويتخلق من رفقة التقليد.